الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين من بعد. فهذا هو مجلس 11 من مجالس التعليق على كتاب أصول الدعوة السلفية لمؤلفه سعيد بن حمود الشمري، ولا زال الكلام موصولا حول أصول الدعوة السلفية. يقول مؤلف وفقه الله: الأصل 12 الأمر المعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي من أصول هذه الدعوة المباركة أنها تأمر المعروف وتنهى عن المنكر، لكنها تستلزم أو تلتزم ما جاء في الكتاب والسنة من ضوابط الأمر والنهي، وتأمر بما أمرت به الشريعة وتنهى عما نهت عنه الشريعة، وليس الأمر والنهي وفق آرائهم واجتهاداتهم وأقيستهم وعقولهم، بل وفق النصوص الشرعية. فهي دعوة تقوم على الأمر والنهي، لأنه عماد هذه الأمة وفيه فضلها وتميزها عن غيرها من الأمم، كما ذكر الله عز وجل في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يقول مؤلف: قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يقول: فدل هذا على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب للاختلاف، وهذا ظاهر، لأننا إذا جعلنا كل واحد يعمل كما شاء تفرقت الأمة. ترك الأمر والنهي هو الموجب للافتراق، خلافا لما يظنه بعض الناس بأن قيام الدعوة السلفية بالأمر والنهي والإنكار على أصحاب المنكر ونحو ذلك هذا مما يفرق الأمة، وهذا يدعيه كثيرون، يرون أنهم إذا دعوا إلى الكتاب والسنة وحذروا من البدع وحذروا من رؤوس البدع ونهوا عنها وغلظوا، قالوا أن هذا فيه تفريق للأمة. ليس تفريقا للأمة، بل هذا هو جمع الأمة، إن الله تبارك وتعالى إنما وصف هذه الأمة بهذا الأمر. قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. تفرقوا واختلفوا بسبب عدم قيامهم بالأمر والنهي، فالأمر والنهي يقوم المجتمع ويصلح الأحوال، والله عز وجل يبارك في هذه الدعوة لقيامها بهذا الأصل العظيم، بخلاف أهل البدع. أهل البدع لا ينكرون إلا على من وقف في وجههم، وإلا فإن من لم يتعرض لهم ولو كان صاحب منكر ولو كانوا مبتدعا لا يتعرضون له. وهكذا هذا حال الجماعات اليوم، اليوم الجماعات الدعوية الموجودة في الساحة اليوم لا تنكر إلا على من وقف في صف مشروعهم، وإلا لو لم يتعرض لهم ودعا إلى ما دعا إليه من البدعة والضلالة والانحراف وما تعرض لهم وما تكلم فيهم تركوه ولم يأمروه ولم ينهوه، بخلاف هذه الدعوة المباركة القائمة على الأمر والنهي. كما أن الأمر والنهي لا يخصون به واحدا دون الناس، بل حتى من كان معهم، وحتى لو كان من علمائهم ومن مشايخهم ومن دعاتهم، إذا وقع في المنكر فإنهم ينكرون عليه، لا يسكتون عن منكر أبدا، ويأمرون المعروف ولو كان تاركه أحد أصحابهم أو أحد المنتسبين إلى هذه الدعوة المباركة، لأنهم ينظرون بنظر الشرع لا بنظر المصالح الحزبية. قال مؤلف: والأمر معروف النهي عن المنكر دعامة هذه الأمة ورمز شرفها وفضلها، لقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال: وقد جاءت درجات تغيير المنكر في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: قال ابن القيم رحمه الله: فإنكار المنكر 4 درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، أن يزول المنكر ويخلفه ضده، ضد المنكر المعروف. قال: الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، قد لا يزول المنكر كله لكنه يقل يخف. قال: الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، يزول المنكر الذي أنكر لكن يخلفه منكر مثله مساو له. قال: الرابع أن يخلفه ما هو شر منه، ينكر منكرا ويزال لكن يقوم مكانه ما هو أشد منه إنكارا. قال: فالدرجتان الأوليان مشروعتان، وذلك بأن يزول المنكر ويخلفه ضده من المعروف، أو أن يخف المنكر. قال: والثالثة موضع اجتهاد، أن يزول المنكر ويخلفه مثله لا أقل منه بل مثله، هذا موضع اجتهاد أي المنكرين يقدم. قال والرابعة محرمة، وهو أن المنكر لا يزال بما هو منكر، لا يمكن يزيل الإنسان المنكر ثم يقع فيما هو أنكر منه، كما لو أنكر الإنسان على رجل شرب الخمر وإذا ترك شرب الخمر قتل الناس وتعرض للأعراض وانتهك الحرمات، لا شك أن هذا أعظم في الإسلام، فتركه يشرب الخمر خير له من أن يقتل الناس وأن يتعرض لحرماتهم ونسائهم. قال مؤلف وأهل السنة يدعون كل من تصدى للأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى اعتبار درجات تغيير المنكر واعتبار المصالح والمفاسد بميزان الشريعة. لا يمكن إنسان أن ينكر إلا أن يعرف الضوابط التي بها ينكر، وأن يعرف ما الذي يسوق درجات المنكر. الإنكار باليد هذا لذوي السلطان، لمن لهم قوة وسلطان، إما بسلطان من الله تبارك وتعالى كسلطان العلم مثلا في زمن يعظم فيه العلماء، أو سلطان من أولي الأمر كالوزراء والنواب ونحو ذلك. وإن لم يستطع، إن لم يكن صاحب سلطان، فإنه ينكر بلسانه إن كان قادرا، فإن خشي على نفسه الضرر فإنه ينكر بقلبه. قالوا اعتبار المصالح المفاسد بميزان الشريعة. المصالح المفاسد ليست المصالح المفاسد الحزبية التي تبع الحزب كما تفعله الجماعات والأحزاب، ينكرون بحسب مصلحة الحزب، إن كانت مصلحة الحزب تقتضي السكوت سكتوا على المنكر، وإن اقتضت الإنكار أنكروا. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم ينظرون بميزان الشريعة، فما عظمته الشريعة عظموه، وما أخرته أخروه، وهكذا. قال المؤلف وأما صفات الأمر المعروف والناهي عن المنكر فقد بيّنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله والقيام بالواجبات من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها، كما جاء في الحديث ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. قال فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر، لا بد من فقه، فمن لم يكن عالما كيف يعرف أن هذا معروف أن ذاك منكر. قال والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود، لا بد أن يسلك الطريقة التي توصل المقصود. وما هو المقصود؟ تحقيق المعروف ووقوعه وإنكار المنكر وزواله، فلا بد من الرفق. قال والحلم بعد الأمر ليصبر على أذى المأمور والمنهي، لا إذا كنت منتصب الأمر والنهي لا بد أن تعرض لأذى، فيحتاج إنسان أن يوطن نفسه على الصبر. قال فإنه كثيرا ما يحصل له الأذى بذلك، انتهى كلامه. قال المؤلف وبين أيضا أهمية الإخلاص وسلامة المقصد في الإنكار، فقال أي ابن تيمية رحمه الله فإن الإنسان عليه أولا أن يكون أمره لله وقصده طاعة الله فيما أمره به، لا يأمر لأجل أن يشفي غيظه وقلبه، كان يكون الواقع في المنكر من أعدائه أو من خصومه أو من منافسيه ومن أقرانه، فهو ينكر عليه ليظهر مكانته وليسقط خصمه، لا لله تبارك وتعالى، بل لا بد أن يكون قاصدا وجه الله وقاصدا يطيع الله فيما أمر به. قال وهو يحب صلاح المأمور أو إقامة الحجة عليه، هو قصده بالأمر والنهي هو صلاح المأمور بأن يفعل المعروف ويترك المنكر وأن يقيم الحجة عليه حتى لا يكون يعني لم يبلغه العلم. قال فإن فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره كان ذلك حمية لا يقبله الله. بعض الناس ينتصر أو يأمر وينهى انتصارا لنفسه لأنه من خصومه، أو حصل بينه وبين مشادة من قبل، أو أنكر عليه سابقا، فهو ينكر ليرد ذلك، ولا شك أن هذا من المقاصد السيئة. قال وكذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطا، كان يأمر معروف وينهى عن منكر حتى يمدح ويقول فلان ما شاء الله منتصب للأمر منتصب للنهي قائم بالمعروف مجاهد في سبيل الله، ولا شك أن هذا من الرياء. قال ثم إذا رد عليه ذلك وأوذي أو نسب إليه إلى أنه مخطئ وغرضه فاسد طلبت نفسه انتصال نفسه وأتاه الشيطان. بعض الناس قد يأمر وينهى ثم يتبين له بأنه مخطئ فينتصر لنفسه حتى يبين بأنه مصيب وأن إنكاره على حق وأن المنكر الذي أنكره هو منكر، فتجده يصر ليدفع الملامة عن نفسه، ولا شك أن هذا من المقاصد السيئة، انتهى كلامه. وقال أيضا أي ابن تيمية في موضع آخر والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال أهل البدع، لا بد من العلم أولا ليعرف الخير من الشر ويعرف المعروف من المنكر، ولا بد من عدل حتى لا يجور ولا يظلم ثم قال المؤلف: الأصل الثالث عشر من أصول الدعوة السلفية الموالاة والمعاداة في الله، لا في الحزب لا في الفرقة، بل في الله تبارك وتعالى. قال: امتثال لقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال: وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. قال المؤلف: ومن لم يفعل ذلك لم يستكمل الإيمان، أي من لم يعطي لله ويمنع لله ويحب لله ويبغض لله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، أي في سبيل الله وطاعة لله، قدم ما قدمه الله عز وجل، يحب من هو أحب الناس إلى الله، ويبغض من هو أبغض الناس إلى الله، وبغضه للناس بحسب بعدهم وقربهم من الله تبارك وتعالى. قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولاية الله إنما تنال لمن كان عمله كله لله، فأمره ونهيه لله، وحبه وبغضه في الله، وإعطاؤه ومنعه لله، فهو لا يفعل إلا ما هو من مراضي الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس: فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. لن يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون كذلك، بمعنى أنه لا يوالي من كان في حزبه ومن كان موافقا لرأيه. بعض الناس هكذا، وكحال جماعات، كل الجماعات والفرق توالي بحسب الحزب، فمن كان معهم فهو أحب الناس إليهم، ومن كان مناصرا لهم فهو محبوب لهم، ومن وقف ضدهم ولو كان على الحق فإنهم يقفون ضده ويعادونه ويبغضونه، فولاؤهم وبراؤهم على الحزب وعلى موافقتهم وعلى عدم التعدي عليهم أو التصدي لهم وما شابه ذلك. وكلما كان الإنسان أشد معارضة لهم وإنكارا عليهم بدعهم كان أبغض الناس إليهم، فقد يقربون المبتدع لأنهم موال لهم أو ساكت عنهم، وقد يبعدون السنية لأنهم منكر عليهم. وهذا حال الجماعات كلها، تقوم على هذا المبدأ أنها توالي وتعادي في سبيل الحزب أو في سبيل الفرقة أو في سبيل البدعة ونحو ذلك. والعبد ولو كان عابدا إن لم تكن حركاته وأفعاله لله وحبه وبغضه في الله فلن يجد طعم الإيمان. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أصل الإسلام وقاعدته أمران. الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك أي الدعوة إلى ذلك، والموالاة فيه أي أن يوالي الإنسان الموحدين أهل التوحيد وموالاة لهم بحسب توحيدهم وكمالهم فيه. قال: وتكفير من ترك، تكفير من ترك التوحيد. قال: هذا الأصل الأول. والثاني قال: والإنذار عن الشرك في عبادة الله لأنه أعظم الذنوب، والتغليظ في ذلك. قال: والمعاداة فيه، يعادي المشركين لا بد المعاداة فيه. قال: وتكفير من فعل، انتهى كلامه. وقال ابن سعدي رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، مبينا لمن يكون الولاء ولمن يكون البراء، قال: فكل مؤمن موحد تارك لجميع المكفرات الشرعية، فإنه تجب محبته وموالاته ونصرته لأنه معه أصل الإيمان. قال: وكل من كان بخلاف ذلك فإنه يجب التقرب إلى الله ببغضه ومعاداته وجهاده باللسان واليد بحسب القدرة. الكافر الذي أتى أمرا مكفرا من البدع أو كان كافرا أصليا فإنه يبغض ويعادى ويجاهد باللسان واليد بحسب القدرة. قال: فالولاء والبراء تابع الحب والبغض، أي إنما يوالي من هو محبوب، والمحبة تابعة لطاعة الله عز وجل، ويتبرأ ممن كان مبغوضا، والبغض تابع لمساخط الله تبارك وتعالى. قال: فالولاء والبراء تابع الحب والبغض، والحب والبغض هو الأصل. قال: وأصل الإيمان أن تحب في الله أنبياءه وأتباعهم، وأن تبغض في الله أعداءه وأعداء رسله، وكل من حكم الشرع بتكفيره فإنه يجب تكفيره، انتهى كلامه. قال المؤلف: والأدلة على هذا الأصل من كتاب السنة وآثار السلف كثيرة. وقال أحد العلماء وهو الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبي من هذا الحكم، أي الولاء والبراء، ولا موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. قال بعد وجوب التوحيد تحريم ضده، أي أعظم ما جاء في القرآن بعد وجوب التوحيد والنهي عن ضده هو الولاء والبراء، موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين. قال قوام السنة إسماعيل الأصبهاني موصيا بأهمية محبة أهل السنة أبو القاسم وبغض أهل البدعة، قال: وعلى المرء محبة أهل السنة في أي موضع كانوا رجاء محبة الله له أينما كانوا. أهل السنة يحبون، لماذا؟ لكونهم من أهل السنة، أتباع الحق، من أحباب الله تبارك وتعالى، من المستقيمين على أمر الله عز وجل، إنما يحبون لطاعتهم لله عز وجل واستقامتهم على نهج نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وجبت محبتي المتحابين في والمتجالسين في ومتلاقين في. طبعا الحب في الله أي أن يحب لأجل الله، وأن يحب من يحبه الله ومن هو محبوب لله، أي محبة نابعة عن أمر الله وعن تقديم الله. قال رواه مالك: قال: وعليه بغض أهل البدع في أي موضع كانوا حتى يكون ممن أحب في الله وأبغض في الله، انتهى كلامه. وقال ابن تيمية رحمه الله: والمؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه. المؤمن يوالى حتى لو كان ظالما لك، حتى لو أخذ مالك، حتى لو تعدى عليك، فإنه لا يمكن أن يتبرأ منه البراءة من الكافرين بسبب ظلمه لك، بل يوالى لأجل إيمانه وإن كان ظالما لك. قال: فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه، فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية، الموالاة مبنية على الإيمان، طالما الإيمان موجودا، طالما الإيمان موجود فالموالاة موجودة. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، سماهما مؤمنتين وهما مقتتلتان، طائفتان يقتتلان مع ذلك وصفهم بالإيمان. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفي الأمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهم بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. سمى الله المتقاتلين إخوة، ولم تنتفي الإخوة الإيمانية منهم باقتتالهم، معنى القتال كبيرة من كبائر الذنوب. قال: فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي، وأمر بالإصلاح بينهم. قال المؤلف: والولاء أصله الحب، وشرعا محبة المؤمنين لأجل إيمانهم، أي من أن نحبهم ليس لأنهم من أهل بلدنا أو من أهل قبيلتنا أو لأنهم من جنسنا أو من عرقنا، كانوا عربا أو عجما أو ما شابه ذلك، أو لأجلهم يوافقون أهواءنا، أو لأنهم من أهل نحلتنا، يعني العقيدة التي لا تخالف الكتاب والسنة كأهل البدع ونحو ذلك، أو لأنهم من حزبنا كحال أهل الأحزاب، لا، يوالون لله ويحبون لله. قال: والولاء أصله الحب، وشرعا محبة المؤمنين لأجل إيمانهم. قال: والإتيان باللوازم المحبة من النصرة والنصيحة ونحوهما. قال: والبراء أصله البغض، وشرعا بغض أعداء الله من الكفار المشركين، والإتيان بلوازم هذا البغض من لوازمه مجانبتهم والإنكار عليهم ومجاهدتهم. قال: من نظهار العداوة لهم والبراءة منهم مجانبتهم ومجانبتهم. قال المؤلف: وموالاة الكفار تقع على شعب متفاوتة ليست على درجة واحدة، بل هي تختلف، فقد تكون كفرا وقد تكون معصية كبيرة محرمة، أي موالاة الكفار محرمة لكنها تختلف، فلو والاهم وأحبهم لأجل دينهم فهذا كفر ورد عند الله، أو كذلك لو والاهم ونصرهم على المسلمين في حروبهم، أي نصرهم في حربهم ضد المسلمين، فهذا رد عند الله، أو لو والاهم ومدحهم ومدح دينهم وعقيدتهم وإن كان كارها لها بقلبه فهذا رد عند الله. ومنها ما هو دون ذلك، أن يتخذهم أصحابا وأخدانا وما شابه، وأن يستعملهم في مصالح المسلمين، فهذه دون ذلك. إذن منها ما هو رد ومنها ما هو دون ذلك. قال: فقد تكون كفرا وتكون معصية كبيرة محرمة، فهي تتفاوت على حسب الصورة. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب رحمه الله: مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة، منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات. فمن أنواع الموالاة الكفرية أن يناصرهم على المسلمين، كما ذكر المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن الوهاب في الناقض الثامن من نواقض الإسلام المجمع عليها، قال: مظاهرة المسلمين ومعاونتهم، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، فمن ظاهر المشركين وناصرهم في حربهم ضد الإسلام والمسلمين فهذا مرتد ولو كان كافرا بدينهم غير محب له. ثم قال المؤلف وفقه الله: الأصل الرابع عشر من أصول الدعوة السلفية التحذير من التحزب بجميع صوره وأشكاله، ومن مفارقة جماعة المسلمين باسم أو شعار. أهل السنة والجماعة الدعوة السلفية السلفيون يحذرون من التحزب، التحزب لغير الكتاب والسنة، أما المتحزب لدين الله ولشرع الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو حزب الله الذي ذكره الله في القرآن. والمراد بالتحزب هنا يتحزب الإنسان على شيء سوى ذلك، كان يتحزب على قبيلة أو على جنس أو على عرق أو على جماعة أو على حزب أو على تنظيم أو ما شابه ذلك، فهذا مما يفرق المسلمين. قال: ومن مفارقة جماعة المسلمين، أي كذلك يحذرون من أن يفارق الإنسان المسلمين باسم أو شعار، كان يجتمع على تنظيم أو على حزب فيسميه جماعة إخوان المسلمين، جماعة حزب التحرير، جماعة التبليغ، يتميز عن المسلمين بحزب باسم أو شعار مخالف للكتاب والسنة، يحدث شعارا أو اسما فيتحزب حول هذا الشعار وهذا الاسم، فهذا فيه مفارقة لجماعة المسلمين. والواجب أن ينتسب إلى من؟ إلى الإسلام وإلى السنة وإلى الأسماء، أسماء تسمى بها أهل السنة والجماعة، كأهل السنة والجماعة وأهل الحديث وأهل الأثر، هذه الأسماء الممدوحة الدالة على الحق. قال المؤلف: قال تعالى مخبرا أن هذه الأمة دينها واحد ومنهاجها واحد، وعليه فلا يجوز لها والحالة هذه أن ترغب عن دينها وتتحزب لأقوال وأعمال أو شعارات وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. وأن قال جل وعلا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فتقطع أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون، فرحون بما تحزبوا عليه، كل حزب فرحون متحزبون على حزبهم مفارقون لجماعة المسلمين. قال المؤلف: وقد أخبرنا تعالى أن هذه التحزبات من أفعال المشركين للمسلمين، أي التحزب هذا من أفعال المشركين ومن سمات أهل الشرك والضلالة والبعد، وذلك حذرنا الله عز وجل منهم. قال: فلا ينبغي أن نتشبه بهم ونرغب عن نور الإسلام إلى ظلمات الجهل. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، نهانا الله عن طريق المشركين الذي من طريقهم التحزب. وقال تعالى في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أنت بريء من هذه الحزبيات ومن هذه التحزبات على البدع وعلى الضلالات وعلى الأمور مخالفة الكتاب والسنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: آمر الأمة بلزوم الجماعة محذرا لها من الفرقة والخلاف ودعوى الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا آمركم بخمس أمرني بهن، بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة للأئمة من انعقد له البيعة الشرعية، والجهاد خلفهم، والهجرة من ديار الشرك لدار ديار الإسلام، والجماعة نلتزم الجماعة ولا نفرقهم أو أن نفترق عنهم. قال: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. من ادعى دعوى الجاهلية، يا لقبيلة فلان، يا لحزب فلان، يا لنحلة فلان، يا لعقيدة فلان، لا يا لفرقة، سواء انتسب إلى قبيلة إلى بلد أو كذلك انتسب إلى حزب وجماعة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم مسلمين المؤمنين عباد الله، الله سماكم مسلمين، لماذا ترغبون عن الإسلام؟ وكما ذكرنا بأن أهل السنة والجماعة هذا المسمى هو من معاني الإسلام وهو بيان لأصول الإسلام، كذلك أهل الحديث وأهل الأثر والدعوة السلفية. قال: رواه أحمد الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل من خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. كل من خرج عن دعوة الإسلام، أي صار اسما مخالفا لمسمى الإسلام، من نسب كان ينتسب إنسان إلى قبيلة ثم يتعصب لها، أو بلد ينتسب إلى بلد على سبيل التعصب لا على سبيل التعريف بل على سبيل التعصب، كان يقول أنا مصري على سبيل التعصب المصريين، أنا شامي على سبيل التعصب الشاميين، أنا تركي، أنا وهكذا من هذه الأمور، أو جنس كان يقول أنا عربي تعصب للعروبة تعصبا لذات العرق لا لقيامهم بالحق، أو أنا تركي أو أنا فارسي أو ما شابه ذلك، أو مذهب أنا حنبلي على سبيل التعصب لا على سبيل التعريف. فرق بين التعريف أن يقول ذلك على سبيل أن يعرف بنفسه وطريقته ومذهبه لا أن يكون متعصبا، كلام هنا على سبيل التعصب، فكان يقول أنا حنبلي، أنا حنفي، أو طريقة، أنا على طريقة القادري الشافعي، أو أنا على طريقة الجيلاني، أو أنا على طريقة النقشبندي. قال فهو من عزاء الجاهلية، أي هذا ما كان يتعزى ويفعله أهل الجاهلية. قال بل لما اختصم مهاجري وأنصاري، فقال مهاجر يا المهاجرين، مع المهاجرين اسم ممدوح ونسبة شريفة، قال يا للمهاجرين، لكن ذكر على سبيل التعصب. وقال الأنصار يا للأنصار، قال النبي عليه الصلاة والسلام أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فإذا كان التعصب الأسماء الممدوحة في الشرع على سبيل التعصب مذموما وهو من عزاء الجاهلية، فكيف بأن يتعصب الإنسان للأسماء غير الممدوحة في الشرع، الأسماء المحدثة الدالة على بدعة أو فرقة أو جنس. قال وغضب لذلك غضبا شديدا، انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. قال فالتحزب المذموم من خصال أهل الجاهلية لا من دين الإسلام، وقد حذر منه سلفنا الصالح. قال الحسن خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما يخطبنا، فقطعوا عليه كلامه، يخطب وقطعوا عليه كلامه، فتراموا بالبطحاء، أخذ كل منهم يرمي، اقتسم الناس في كلام لفريقين. قال حتى جعلت ما أبصر أديم السماء من كثرة الحجارة التي ترمى. قال وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل هذا صوت أم المؤمنين. قال قاضي إسماعيل أحسبها أم سلمة رضي الله عنها. قال فسمعتها وهي تقول ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، وتلت إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما في بيان المنهج الصحيح الذي يجب أن يكون عليه المسلم في حياته، وذلك حينما سأله معاوية رضي الله عنه أنت على ملة علي؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما لا، ولا على ملة عثمان، ولكني على ملة النبي عليه الصلاة والسلام. لسنا على ملة علي ولا عثمان ولا ملة أبي بكر على شرفهم ومكانتهم في الإسلام، لكننا على ملة النبي عليه الصلاة والسلام. هو الرسول الذي بعثه الله عز وجل، وهو الذي أمرنا بطاعته صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا كان علي رضي الله عنه وهو إمام المسلمين خليفة الراشد، يقول ابن عباس أنا لست على ملته بل على ملة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن دونه علي رضي الله عنه؟ قال والصحابة رضي الله عنه لما وقعت الفتنة في زمنهم اعتزلوها ولم يتحزبوا لأحد الفريقين. وعلى هذا فليس لأحد أن ينصب الأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي عليه غير كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة. والتحزب هو التجمع على شيء معين، فالشاهد أن التحزب مذموم حتى لو كان على من ممدوح، حتى لو جاء إنسان من أصحاب هذه الدعوة السلفية وتحزبوا، بمعنى أن يتعصب بعضهم إلى بعض لا إلى الحق، وهذا قد وجد، بأن تسمون الحق ويتعصبون، إما أن يتعصبوا لشخص معين أو لشيخ معين يوالون ويعادون على محبة هذا الشيخ، ولا شك أن هذا من الجهل، حتى لو كان عالما وحتى لو كان إماما. فلا يجوز التعصب للعلماء، حتى التعصب لابن تيمية ولا للإمام أحمد ولا لمن هو أجل منهم كالصحابة رضي الله تعالى عنهم، بمعنى كان يتعصب مثلا لعلي رضي الله عنه يوالي ويعادي عليه، ولا شك أن هذا من الجهل. نحن نحب الصحابة ونترضى عنهم ونحبهم كلهم، أما نتعصب لشخص بحيث لو جاء صحابي وعالم وأخطأه في مسألة أو كرهناه وأبغضناه وأصبحنا نربط الحق بهذا الشخص ولو كان صحابيا، فلا شك أن هذا من فعل أهل البدع والضلال. وإنما الصحابة نحبهم ونجلهم ونأخذ كلامهم ولا نخرج عن أقاويلهم، لكن لا نتعصب لواحد منهم دون الآخرين، بل نتعصب لجملتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالشاهد أن بعض الناس قد يأتي إلى إمام جليل أو عالم معروف له جهود فيتعصب له، وهذا قد يقع أحيانا، قد يتعصب مثلا لشيخه، قد يكون شيخ عالم فيتعصب ويغضب إذا انتقده شخص، ولا شك أن هذا من الجهل، وهذا واقع للأسف. لو أردنا أن نذكر أمثلة فهي كثيرة جدا، هذا قد يقع من بعض حتى من ينتسب لهذه الدعوة السلفية المباركة، يتعصب لشيخه، يعظم شيخا معينا، وإذا أخطأ ورد عليه آخر تعصب وغضب وأخذ يفتش عن آخر ويبحث عن من تقد عليه ويبحث عن سوآته. لماذا؟ ما سببه؟ لماذا فعل كل هذا؟ لأنه نقد شيخه أو رد عليه، هذا من التعصب. واليوم ترى هذا كثيرا، تجد بعض الناس يقل أدبه، تجد طالب علم أو شيخا يرد على شيخ آخر وكلاهما من أهل السنة يرد عليه ويخطئه، فتجد تلاميذ الثاني المنتقد والمردود عليه يغلظون على هذا وربما يشنعون عليه ويستعملون معه الكلام القبيح والأسلوب السيء ويدعون أنهم سلفيون. أي سلفية هذه؟ هذه تلفية ليست تلفية، هذه بدعة وضلالة. التعصب الأشخاص والانتصار لهم بالحق والباطل هذا من سبيل أهل البدع، هذا ما حذر الله عز وجل منه. حتى لو كان الإنسان تلميذا لشيخ كبير عالم العلماء انتقده آخر، ننظر في النقد، إن كان الناقد قد انتقد ما هو منتقد وكان كلامه صوابا شكرنا له ذلك وقلنا جزاك الله خيرا وبيض الله وجهك وأنت مصيب وشيخنا مخطئ. ولو أغلظ في العبارة، لو كان قد انتقد شيئا وهو منتقد لكنه أغلظ في العبارة وأساء الأدب، قلنا الحق الذي قلته قبلناه، نعم أنت أصبت لكننا لم يعجبنا سوء أدبك، فلعلك أن تراجع العبارة وتتلطف معها، لكن لا، ليس لنا أن نرد ما عنده من الحق وأن نكرهه أو أن نتخذ منه موقفا لأنه رد على شيخنا أو رد على الرمز الذي نعظمه أو الشيخ المعظم الذي نجله. لا شك أن هذا من سبيل أهل الجهل. طبعا هذا قد يقع عند بعض من ينتسب للسنة، أما أهل البدع فأساسا الولاء والبراء والتعصب للحزب هذا أساسا جزء من التحزب، فالجماعات اليوم تتحزب وتتعصب وتوالي وتعادي على حزبها، هذا أمر أساسا لا ينفك عن هذه الأحزاب والجماعات، ما من حزب وجماعة إلا ويتعصبون لجماعتهم وحزبهم المخالف للكتاب والسنة. لكننا الذي ذكرته في أناس قد ينتسبون للسنة ويقولون نحن من أهل السنة من أصحاب الدعوة السلفية، لكن مع ذلك تجد عندهم تعصبا شديدا، ويظهر ذلك متى من انتقد الشيخ الذي يعظمونه، يتركون النقد ويذهبون إيش إلى عيب الناقد. انظر النقد حتى لو كان الناقد لك عدوا لك، هذا رجل من أهل السنة والجماعة جاء رجل من الإخوان المسلمين من الأشاعرة فانتقده ورد عليه، طيب قد يكون الناقد أساسا عندهم المؤاخذات ما هو أشد من الآخر، لكن لو انتقد ننظر في نقده، فإن أصاب قبلنا ما قال من الصواب وبينا يعني أنك واقع فيما هو أشد مما حذرت منه، لكن لا ليس لنا أن نرد ما قال من الحق. قال المؤلف: والتحزب قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. قال: فالمحمود ما كان لجماعة المسلمين الذين انتظم جمعهم بإمام ظاهر، فهؤلاء هم حزب الله الذين قال الله عز وجل فيهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم مفلحون. نتحزب مثلا لجماعة المسلمين وأن ينضم إليهم، فهذا التحزب لجماعة المسلمين. قال: فواجب المسلم أن يلزم هذا الحزب وأن يدافع عنه وأن ينصح له، كذلك جماعة المسلمين جماعة أهل الحق، أن يتحزب الإنسان لأهل السنة والجماعة وأن يناصرهم، لكن ليس معنى ذلك أيش أن يناصر كل واحد منهم بعينه ولو كان مخطئا، لا نناصر مخطئا ولو كان من أهل السنة والجماعة، أي لا نناصره بمعنى لا نؤيده على خطأه، لكن لا نسلمه أيضا، نبين له خطأه ونحذرهم ما وقع فيه من الخطأ ولو كان من أهل السنة والجماعة، ولكن لا نحذر منه وننفر عنه طالما أنه من أهل السنة والجماعة، بل نواليه ونبين له خطأ، فمن محبتنا له أن نبين له خطأه وأن نطلب منه أن يرجع عن أخطائه. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: هذه الأمة 73 فرقة 72 هالكة كلهم يبغض السلطان، أي أن أهل البدع كلهم مجتمعون على بغض السلطان والثورة والخروج. قال: والناجية هذه الأمة الواحدة التي مع السلطان لأنها تلتزم الجماعة، تفعل ذلك تدينا. قال: أما التحزب المذموم فهو الخروج عن جماعة المسلمين إلى تجمعات أخرى تلتقي على مفارقة الجماعة والشذوذ عن ولاية الشرعية واتباع الهوى، فهؤلاء من حزب الشيطان لأنهم فارقوا حزب الله، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال الله تعالى: أولئك حزب الشيطان لأن حزب الشيطان هم الخاسرون. فالتحزب المذموم هو أن يتحزب مثلا على بدعة أو على ضلالة، كما يتحزب الأشاعرة أو يتحزب القدرية أو يتحزب للمرجئة أو يتحزب للسالمية أو للكلابية أو يتحزب للصوفية، فهذا تحزب على بدعة. وكذلك يتحزب للجماعات الدعوية أيضا التي تجمع عدة بدع، كان يتحزب لجماعة الإخوان المسلمين أو لحزب التحرير أو لجماعة التبليغ أو للقاعدة أو ما شابه ذلك، فلا شك أن هذا تحزب مذموم لأنه تحزب لأهل البدعة، فهؤلاء أهل بدعة ومفارق الجماعة، وهذا يتحزب لبدعة والعياذ بالله، وضد ما أمر به من يتحزب للحق. كذلك التحزب قد يكون مذموما، وإن كان مثلا متحزبا للحق كان ينصب رجلا يوالي ويعادي على كلامه، فهذا تحزب مذموم. بعض الناس يضغط الآن على الحق ومن أهل الدعوة السلفية، لكنهم ينصبون لهم رجلا وشيخا وعالما وداعية مثلا يوالون ويعادون عليه، ويجعلون كلامه إيش هو مصدر الولاء والبراء، فيفرقون بين جماعة المسلمين. فمن كان معهم على حب هذا الشيخ وتعظيمه وتقديم رأيه وعدم تخطيئته فهو منهم، ومن كان خلاف ذلك ومن انتقده ورد عليه ولو كان الراد من أهل السنة ولو كان أعلم منه فهو مذموم مبغض مبعد منفر عنه. لا شك أن هذا من التحزب المذموم الذي حرمه الله تبارك وتعالى، فهذا التحزب يفرق المسلمين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ليس لأحد أن ينصب يعني شخصا يوالي ويعادي على كلامه سوى النبي عليه الصلاة والسلام، بل لو جاء وقال أنا أتعصب لعمر وأوالي وأعادي على عمر رضي الله عنه بشخصه، وكل من خطاه أو خالفه في مقالة فأنا إيش أخطئه وأرد عليه، لا شك أن هذا من التعصب المذموم، ولو كان المتعصب له عمر رضي الله عنه هو الفارق، فكيف من دون الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأهل البدع كما قال شيخ الإسلام ينصبون لهم شخصا، أو إما شخصا يوالون ويعادون عليه، وإما أن ينصبوا أو ينصبوا أو يأتوا بكلام كبدعة ومفارقة يوالون ويعادون على هذا. من اجتمع معنا على هذا الأصل وعلى هذه الأصول وعلى هذه القاعدة وعلى هذه البدعة وعلى هذه المقالة فهو منا، ومن خالفنا فهو إيش ليس منا وهو عدو لنا، هذا لا شك أنه من سبيل أهل البدع. قال المؤلف والتحزب المذموم ننهى عنه ونتبرأ منه، سواء وقع من الفرق والجماعات الدعوية أو وقع ممن ينتسب للدعوة السلفية، فكل صور وأشكال التحزب المذموم مرفوضة وغير مقبولة في دين الإسلام. وأقول لابد أن يفتش بعض من ينتسب للدعوة السلفية اليوم، أن يفتشوا تجد عنده عند بعضهم تحزبا أشد من تحزب الجماعات الحزبية، وهذا يظهر متى؟ إذا ما خولف شيخهم أو رد عليه أو انتقد أو كتبت فيه مقالة أو ألفت فيه كتاب، تجدهم طالما أنه انتقد ورد نصبوا الحرب والعداء لهذا الشخص. وسبب ولماذا؟ ما الداعي لذلك؟ أنه انتقد شيخهم وانتقد رمزهم وانتقد الشيخ المعظم، وهذا موجود للأسف، وهؤلاء وللأسف ينتسبون للدعوة السلفية، هؤلاء ليسوا على الحق وليسوا على الجادة، بل هذا هو فعل أهل البدع، سواء عندهم تعصب شديد لبعض المشايخ والرموز، ينصبون أناسا مخصوصين يوالون ويعادون على عليهم، لا شك أن هذا من الضلالات. قال الشيخ أبو بكر أبو زيد رحمه الله محذرا طالب العلم من جميع صور التحزب تحت عنوان لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. قال الشيخ بكر: أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام، فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك، أطلب العلم وأطلب العمل، وادعو إلى الله تعالى على طريقة السلف، ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات، تخرج من جماعة وتخرج منها، اليوم في جماعة وبكرة في جماعة أخرى. قال: فتخرج من الساعة أي ساعة الإسلام إلى القوالب الضيقة الحزبية، فالإسلام كله لك جادة ومنهجا، والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام، وأعيذك بالله أن تتصدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية تعقد سلطان الولاء والبراء عليها. انتهى كلام الشيخ بكر رحمه الله. بهذا نختم هذا الفصل، ثم ينتقل المؤلف وفقه الله للفصل السابع في ذكر خصائص الدعوة السلفية. قال المؤلف: الفصل السابع خصائص الدعوة السلفية، بما تختص هذه الدعوة وتمتاز عن غيرها من الدعوات. قال المؤلف: الدعوة السلفية لها خصائص في نفسها تتميز بها عن كل المناهج المخالفة لها في العقيدة والعمل، كالكمال والشمول، فهي دعوة كاملة شاملة للدين كله، لا تختص بجانب من جوانب الدين. قال: والبقاء والخلود، هي باقية ليس مرتبطة بشخص أو أشخاص. قال: والحفظ من التحريف والتغيير والتبديل، لا تتغير على مر الأزمان، هي دعوة واحدة. قال: ولأهلها الحاملين لها علما وعملا الخصائص يتميزون بها عمن انحرف عن منهج السلف الصالح في العقيدة أو العمل، كذلك أصحاب هذه الدعوة يتميزون عن غيرهم. قال: وكل خصيصة للدعوة السلفية فهي منقبة لأهلها، هي خصيصة يختصون بها عن سائر الجماعات والأحزاب والفرق وهي منقبة لهم. قال: وهذه الخصائص كالتالي: أولا، اتصالهم بالوحي وعدم انفصالهم عنه في العقيدة والعمل، هم متصلون بالوحي لأن دينهم إنما يستقونه من أين؟ من الوحي. قال المؤلف: أهل السنة والجماعة موصولون بالوحي لا ينقطعون عنه، فإنهم ينطلقون في كل أمورهم وشأنهم من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. قال: أهل السنة والجماعة موصولون بالوحي، وأهل البدع مقطوعون عن الوحي، لأنهم يأخذون كلامهم إما من معقولاتهم أو من سياساتهم أو من اجتهاداتهم أو من آرائهم أو ممن يعظمونه وينصبونه للناس. قال الأصبهاني رحمه الله مبينا صلة منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل بالوحي، وانفصال مناهج أهل البدع والأهواء عنه. قال أبو القاسم: غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذوا التابعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأخذوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الناس من الدين القويم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. لا يمكن أن تعرف ما الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وما الذي أتى به، وأن تعرف الشرع الذي جاء به إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق أهل الحديث الذين يرون ذلك بالأسانيد عن الثقات إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: أما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه، لا بطريق الآثار ولا بطريق الأحاديث وبالأسانيد. قال: لأنهم رجعوا إلى معقولهم، فمنبع ذلك أنهم يأخذون من معقولاتهم وخواطرهم وآرائهم، فطلبوا الدين من قبله أي لا من الوحي. قال: فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم، فإن استقام قبلوه، وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه، فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستكرهة، فحادوا عن الحق وزاغوا عنه، ونبذوا الدين وراء ظهورهم، وجعلوا السنة تحت أقدامهم، تعالى الله عما يصفون. وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم، وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوا على الكتاب والسنة، الخواطر والآراء والاجتهادات تعرض على الكتاب والسنة. أما أهل البدع يعرضون الكتاب والسنة على معقولاتهم وآرائهم وخواطرهم. قال: وما وقع لهم من معقولاتهم معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهم قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه، وإن وجدوه مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف الخصيصة الثانية: قال اتفاقهم على أصول الدين وأمور العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان. أهل السنة والجماعة وإن لم تلتقي أبدانهم وإن لم يقرأ بعضهم لبعض فإن عقيدتهم واحدة أينما كان، قد يكون متباعدين في أقطار متباعدة لكن بينهم توافق في العقيدة والعمل، قد يكونون في أزمنة مختلفة، هذا في قرن ويأتي رجل بعده بعدة قرون لم يلتقي به ولم يقرأ كلامه، ومع ذلك تجد عقيدتهما واحدة وعملهما واحد. لماذا؟ لأن المعين والمنبع الذي يستقون منه دينهم واحد، وهو الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فلا بد أن يتفقوا في العقيدة والعمل. قال أهل السنة والجماعة متفقون في أصول دينهم واعتقادهم غير مختلفين. قال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله مبينا حقيقة هذا الاتفاق ودليله الواقعي، قال: مما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرة من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون على طريقة لا يحدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب رجل أو قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ متفقون، لأن المنبع الذي يستقيم منه دينهم واحد. وقال أيضا رحمه الله مبين سبب هذا الاتفاق، قال: وكان سبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل. قال: فأورثهم الاتفاق والائتلاف، وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء، فأورثهم الافتراق والاختلاف، لأن الآراء مختلفة، هذا قد يرى رأيا وذاك يرى رأيا آخر، هذا عنده معقول وذاك عنده معقول آخر، هذا عنده قياس هذا عنده اجتهاد، الآراء لا حد لها، فإذا كان منبع الأقوال هي الآراء والاجتهادات فهي تختلف، كل يوم يأتي رأي جديد، بل الشخص نفسه قد يكون له عدة آراء في عدة إيش أوقات، يرى اليوم رأي ثم يرى خلافه ثم يرى رأيا جديدا وهكذا. قال وأهل البدعة أخذوا الدين والمعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف، فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قل ما يختلف، وإن اختلف في لفظ أو كلمة فذلك اختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه، انتهى كلامه. وقال الشيخ حسام بن تيمية رحمه الله بعد حديثه عن أهل الأهواء الذين شأنهم التفرق والاختلاف، قال ولو اعتصموا بالكتاب والسنة لاتفقوا كما اتفق أهل السنة والحديث، فإن أئمة السنة والحديث لم يختلفوا في شيء من أصول دينهم. ثم قال المؤلف وفقه الله: الخصيصة الثالثة من خصائص الدعوة السلفية، قال ومن خصائص أهل الدعوة السلفية أنهم أعلم الناس بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله وأفعاله. أعلم الناس من هم؟ أصحاب هذه الدعوة المباركة، هم أهل الحديث، أصحاب الدعوة السلفية، أهل السنة والجماعة، لأنهم أعلم الناس بالحديث وبالآثار، ولأن دينهم إنما مأخوذ من ماذا؟ بالأسانيد المنقولة والمسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى صحابته وإلى التابعين وإلى أتباعهم، فهم أعلم الناس وأفقه الناس بأقوال وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال وأفعال أصحابه وأئمة السنة الذين ربط الحق بهم. قال المؤلف: السلف الصالح من سار على نهجهم في العقيدة والعمل أعلم الناس بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام في العلم والعمل، قال وأشدهم حبا للسنة وحرصا على اتباعها وتعظيمها وأكثرهم موالاة لأهلها العاملين بها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه متى كان الرسول أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا لازم أن يكون أعلم الناس به، أعلم الخلق بذلك، وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق. طبعا بالمناسبة نسيت أن أذكر في الخصيصة الثانية لأهل السنة متفقون، هذا بخلاف أهل البدع. اليوم ترى مثلا كل الفرق مختلفة، المعتزلة هل هم فرقة واحدة؟ لا، هم نشأوا فرقة واحدة ثم نشأت من بينهم الأقوال، فأبو هاشم الجبائي له قول أو أبو علي الجبائي وأبو هاشم له قول، وثم ذاك جاء بعد ذلك فرق كثيرة، النجارية وغيرهم والضرارية وما شابه ذلك، فتجد في الفرقة الواحدة تنشأ عدة عقائد وتنشأ عدة فرق، وهكذا الرافضة الشيعة فرق كثيرة جدا لا حصر لها، وهكذا الأشاعرة فرق وتوجهات، خطب بن معالي الجويني وجه، وخط الرازي خط آخر، وخط الباقلاني خط، وخط مؤسس المذهب أبو الحسن الأشعري خط، وهكذا. واليوم حتى الجماعات اليوم تختلف، مثال ذلك جماعة الإخوان المسلمين بدأت على خط واحد ثم نشأ فيه الخط القطبي ثم انقسم إلى البنائي والقطبي، وهكذا تنشأ منهم الجماعات ونشأت منهم القاعدة أصحاب الثورة والخروج وما شابه ذلك، والقاعدة تنشأ منها عدة جماعات. فلذلك دأب الجماعات والأحزاب والفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة أنها تتفرق، وأنه تنشأ في وسطها وتنشأ من بينها مقالات أخرى وتفترق من فرقة واحدة إلى فرقتين إلى أربع إلى ثمان وهكذا، بخلاف أهل السنة والجماعة هم فرقة واحدة، عقيدتهم واحد وعملهم واحد. وأما أخطاء من ينتسب إلى الدعوة السلفية وهو مشارك لأهل البدع في بعض جوانبها كالتعصب لشيخ شيخ معين والتحزب لشيخ أو أشخاص، فهؤلاء أساسا لا يحسبون على أهل السنة والجماعة، لأن هؤلاء قد وافقوا أهل البدع في هذا المنهج الذي سلكوه والتعصب والتحزب لذات الأشخاص ولأعيان الناس، فهؤلاء لا يحسبون. نتكلم عن أهل السنة والجماعة القائمون بالحق الذين هم متمسكون بهذا الهدي، لا يتعصبون إلى الكتاب والسنة ولا ينصبون شخص للناس يوالون ويعادون عليه، فهذا من صفات أهل السنة والجماعة. واليوم لو رأى الإنسان وقرأ في الفرق لوجد أن الفرق كلها لا بد وأنها تنقسم وتختلف على مر الأزمان، كلما طال الزمان كلما كثرت فيها الانشقاقات والاختلافات وتفرقت لعدة فرق وعقائد. الشاهد أن الأصل الثالث قال أنهم أعلم الناس. قال ابن تيمية رحمه الله أيضا في موضع آخر: وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول، بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والسنة هو الحكمة، هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه، وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، يردونه إلى الله ورسوله، ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف، فما كان من معانيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوه، وما كان منها مخالف للكتاب والسنة أبطلوه. بقي أن ننبه على أمر متعلق بالخصيصة الثانية أيضا. أقول هذه مسألة، صاحب السنة قد يقع منه خطأ، قد يزل في مسألة مسائل الصفات، مسألة فرعية كأن يتأول صفة الحياء لله تبارك وتعالى، مع أنه مستقيم على جادة السنة، الرجل يوافق أهل السنة في كل أصولهم، يثبت جميع الصفات الذاتية والفعلية كلها على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، لا يفرق بين صفة ذات ولا صفة فعل، لكن قد يتأول صفة من الصفات، كان يتأول حياء مثلا أو التبشبش لأمر قد ورد عليه، أو لشيء خطر له، أو لمعقول ظنه حقا، أو ما شابه ذلك، فهذا من قبيل الخطأ الذي لا يبدع فيه صاحب السنة، فمجرد أن يخطئ، وهذا قل ما يسلم منه الإنسان. ابن خزيمة أخطأ في حديث الصورة، والدارمي سما سعيد أخطأ أيضا في حديث الصورة، ومع ذلك لم يبدعوا ولم يضلوا، لأن هذا خطأ فرعي، لأن أصولهم أصول أهل السنة والجماعة هم مستقيمون، لكنهم أخطأوا وزلوا في مسألة أو مسألتين فرعيتين. لكن متى يكون هذا بدعة وضلالة؟ إذا تعصب له، بمعنى أن يخطئ الواحد منهم ثم يتعصب لهذا الخطأ ويوالى ويعاد على هذا الخطأ، حينئذ يكون بدعة وضلالة. لعل نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.